والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي فيما إذا طرأ الاضطرار على أحد أطرافه، وقلنا بأن ها هنا صور أو أقسام أربعة، وقد تقدم الكلام في القسم الأول وهو ما إذا كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي بنجاسة أحد إنائين، وقلنا أنه قد اتفق كل من الشيخ والمصنف رضوان الله تعالى عليه على عدم منجزية العلم الإجمالي وانهدامه، وبالتالي يجوز ارتكاب الطرف الغير المضطر إليه لعدم وجود منجز في البين لجريان أصالة البراءة حينئذ. وأما إذا كان، وهي الصورة الثانية، وهما إذا كان الاضطرار لاحقا للعلم الإجمالي، وقلنا أنه هذا أول موضع اختلاف بين ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري وتبعه جل المتأخرين، وبين صاحب الكفاية في الكفاية وفوائده، خلافا لحاشيته، من أن العلم الإجمالي بعد انعقاده منجزان، فالاضطرار إلى طرف معين حينئذ لا يقتضي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بل قاعدة الاشتغال محكمة، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر بلا ريب ولا إشكال. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب في الكفاية وكذلك في الفوائد إلى عدم منجزية العلم الإجمالي، لأنه بمجرد طرو الاضطرار يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، باعتبار أن الاضطرار من حدود التكليف حدوثاً وبقاءاً، فلا بد من وجود قدرة على امتثال التكليف المعلوم بالإجمال حدوثا وبقاء. فإذا اضطررنا إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي تعيينا، فهذا الطرف وإن كان حدوثا مما يدخل تحت قدرة العبد واختياره، ولكن بقاء ليس فيه الأمر كذلك. وبالتالي حينئذ نقول أنه لا نعلم بتكليف، إذ هذا الطرف الذي اضطر إليه المكلف مما يجوز ارتكابه أو مرخص في ارتكابه إما شرعا وإما عقلا، وبالتالي يكون الطرف الآخر بلا منجز في البين، فيكون مجرا لأصالة البراءة لعدم وجود علم إجمالي بحرمة أحد إنائين، لأن الطرف المضطر إليه ليس بحرام حينئذ، ويجوز ارتكابه على الفرض. هذا الذي تقدم بيانه، ويأتي إن شاء الله تعالى أن نقرب الوجه في هذه الصورة في هذا القسم فيما ذكره المصنف في حاشيته على الكفاية من منجزية العلم الإجمالي، وخالف نفسه، أي في الحاشية خالف المد، يأتي إن شاء الله تعالى. وصل الكلام حينئذ، أو وصل الكلام إلى القسم الثالث والرابع، أو إلى الصورة الثالثة والرابعة، وهو ما إذا كان الاضطرار إلى بعض غير معين من أطراف العلم الإجمالي. فهل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا؟ وقلنا أن الاضطرار إلى بعض غير معين، تارة يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، وأخرى يكون لاحقا للعلم الإجمالي، يعني يحصل الاضطرار ثم يعلم، أو يعلم إجمالا ثم يحصل الاضطرار إلى ارتكاب أو فعل بعض أطراف العلم الإجمالي لا على سبيل التعيين أو مخيرا. هذه الصورتين أيضا موضع خلاف بين شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه وبين صاحب الكفاية أي بين المصنف. فشيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن العلم الإجمالي في كلا الصورتين باق على المنجزية، حتى لو حصل الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الغير المعين، إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، ولكن لا على سبيل التعيين. هذا العلم الإجمالي سواء كان الاضطرار سابقا عليه أو كان لاحقا عليه، يبقى هذا العلم الإجمالي على المنجزية حينئذ، وبالتالي ما يختاره المكلف لرفع اضطراره فعلا أو تركا، كما في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، يكون مرفوعا ومرخصا في ارتكابه شرعا أو عقلا. وأما الطرف الآخر الذي هو لم يختره في ارتكابه أو فعله، فيكون موردا لقاعدة الاشتغال. مثلا كما هو مثالنا المتعارف، إذا علم إجمالا بحرمة أو بوقوع قطرة بول أو بنجاسة أحد إناءين، إناء فيه ماء برتقال، الإناء الثاني أيضا فيه ماء برتقال، وحصل الاضطرار قبل العلم الإجمالي بأن رجع إلى الطبيب ووصف له بأن يشرب ماء البرتقال، ثم علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد إناءين وكلاهما فيه ماء برتقال، أو حصل الاضطرار بعد انعقاد العلم الإجمالي، علم إجمالا بحرمة أحد إناءين أو بنجاسة أحد إناءين فلا يجوز شربهما بمقتضى العلم الإجمالي، ولكن اضطر إلى شرب أحدهما، فنقول ما اختاره، هكذا يقول الشيخ الأنصاري، ما اختاره في كلا الصورتين، ما اختاره المكلف لرفع اضطراره فعلا كما في الشبهة التحريمية أو تركا كما في الشبهة الوجوبية، هذا مرخص في ارتكابه، إما ترخيصا شرعيا وإما ترخيصا عقليا. وأما الطرف الآخر وهو الغير، وهو شنو؟ الطرف الآخر للعلم الإجمالي الذي لم يجعله المكلف مصداقا لرفع اضطراره، فهذا موردا لقاعدة الاشتغال، موردا لقاعدة ماذا؟ موردا لقاعدة الاشتغال. والوجه في ذلك، لماذا ذهب الشيخ الأنصاري إلى منجزية العلم الإجمالي في كلتا الصورتين؟ لماذا؟ ذكر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بأنه في الحقيقة أن الاضطرار في هاتين الصورتين إنما تعلق بالجامع بين الحلال والحرام، ومضطر إلى ارتكاب أحد الأمرين، مضطر إلى شرب أحد الإناءين النجسين، أحدهما نجس، هذا مضطر، مضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين. ففي حين إذن الاضطرار قد تعلق بالجامع بين الحلال وبين الحرام، أنا عندي أعلم بأن النجس أحدهما وأنا اضطررت إلى شرب أحدهما، هذا اضطرار إلى طرف غير معين، اضطررت إلى شرب أحدهما، فحينئذ يعني أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، فالنجس يحرم ارتكابه، يحرم شربه، والطاهر حلال شربه، فالاضطرار تعلق بالجامع بين الحلال وبين ماذا؟ وبين الحرام، ولم يتعلق الاضطرار بالحرام كي يرتفع لأجل الاضطرار. أنا هذا الفرد الذي اضطررت إليه، هذا الفرد اضطررت إليه، لو كان حراما نقول بالاضطرار، يرتفع الحرمان، ويكون هنالك ترخيص إما في فعله أو في تركه. هذا صحيح، فالإضطرار رافع للحرمان إذا تعلق بالفرد الحرام. أما إذا اضطررت إلى أحد أمرين، مو اضطررت إلى فرد معين، اضطررت إلى أحد الأمرين أعلم بنجاسة أحدهما، فهو في الحقيقة اضطرار للجامع وهو الأحد. هذا الجامع أحد، وهو اضطرار للجامع بين الحلال والحرام، وليس اضطرارا إلى الحرام كي ترتفع حرمته ماذا؟ بطرو الاضطرار. فحينئذ نقول ما هو مضطر إليه وهو الجامع ليس بحرام، وما هو حرام واقعا ليس مضطرا إليه المكلف. ها؟ واضح لو مو واضح؟ عنوان الأحد، أحد الأمرين وهو الجامع، هذا ليس بحرام، الحرمة ليست ثابتة للجامع، إنما الحرمة على فرضها واقعا ثابتة للفرد الحرام، للنجس الواقعي. فالاضطرار تعلق بالجامع بين الحرام والحلال وهو ليس بحرام، ليس الحرمة ثابتة له بعنوان كونه أحد، بل الحرمة ثابتة لمن وقعت النجاسة فيه. واضح؟ فالاضطرار تعلق بالجامع بين الحرام والحلال، ولم يتعلق بذلك الفرد الحرام واقعا حتى يرتفع حرمته، حتى ترتفع حرمته بطرو الاضطرار. فالذي اضطررت إليه ليس بحرام، والحرام واقعا الذي هو النجس الواقعي لست مضطرا إليه حسب الفرد. فلماذا حينئذ، فلماذا ترتفع الحرمة الواقعية بمجرد طرو الاضطرار؟ ما ترتفع، فبمجرد، فالعلم الإجمالي بوجود نجس في أحد إناءين، هذا العلم الإجمالي يبقى ماذا؟ يبقى على منجزيته، لأن الحرمة الواقعية باقي على منجزيتها. فحينئذ الطرف ما اختاره المكلف تطبيقا لاضطراره، هذا احتمال انطباق المعلوم بالإجمال يرتفع، فيبقى الطرف الآخر موردا لقاعدة الاشتغال. لماذا لا يتنجس بالنسبة للطرف الآخر سواء كان الاضطرار سابقا أو لاحقا؟ الاضطرار لم يرفع التكليف الواقعي، إذ لم يتعلق به، إنما تعلق بالجامع وهو ليس بحرام. بعبارة أخرى ننظر هذا الكلام ما لو علمت بنجاسة هذا الإناء، هذا الإناء نجس، هذا الماء الموجود في هذا الإناء وقعت فيه قطرة بول، هذا نجس وياي، ولكن أنا اضطررت إلى ماذا؟ مرتكب هذا، اضطررت إلى ارتكاب أحد إناءين، إما هذا المعلوم نجاسته تفصيلا، وإما إناء ذاك. اضطررت أن أشرب ماء، أريد عطشان أرفع عطشي وياي، رفع العطش يتحقق بالإناء المعلوم نجاسته، ويتحقق بالإناء الآخر الطاهر الذي هو شنو؟ ليس بنجس. لا ريب ولا إشكال أن هذا الاضطرار لا يرفع نجاسة هذا الإناء. شو يقولوني؟ يقولوني أنت ما مضطر إليه حتى ترتفع حرمته، أنت مضطر لأحد إناءين، يمكن لك أن تشرب بإناء باء، تشرب هذا الإناء الطاهر، فلماذا ترتفع؟ فتبقى الحرمة على ماذا؟ على حالها. هنا في المقام كذلك الاضطرار، هكذا يقول الشيخ الأنصاري، الاضطرار تعلق بالجامع بين الحلال والحرام، كما أنه الاضطرار في العلم التفصيلي تعلق بالجامع بين الحرام المعلوم تفصيلا وبين ذلك الحلال، لكن الفرق بينهم هذا علم إجمالي هذا علم تفصيلي.
الاضطرار تعلق بالجامع وهو أحد الأمرين وهو ليس بحرام، والحرام الواقعي لست مضطرا إليه حتى ماذا؟ حتى ترتفع حرمته. فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال وهو وقوع نجاسة في أحد الإناءين حينئذ باق على المنجزية. فإذا اخترت طرف أليف شنو؟ ترتفع أو ينتهي أمد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، لأنه ماذا؟ باختياري لو كان نجساً لارتفعت هذه الحرمة، فيبقى الطرف الآخر مورداً لقاعدة الاشتغال. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقام، فقال في هاتين الصورتين سواء كان الاضطرار سابقاً أو كان الاضطرار لاحقاً العلم الإجمالي باق على المنجزية، لنكتة أن الاضطرار لم يتعلق بالحرام الواقعي. قولوا ما افتهمنا، ها؟ بخش افتهمنا. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي هذا الكلام منه قدس سره، وقال إني أخالفه جملة وتفصيلا، بمعنى أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي على سبيل التخيير، أي إلى الاضطرار إلى طرف غير معين، هذا الاضطرار رافع لمنجزية العلم الإجمالي، سواء كان العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار أو كان لاحقا للاضطرار. يعني الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي، نقول أن الاضطرار هادم لمنجزية العلم الإجمالي، أو كان الاضطرار لاحقا للعلم الإجمالي أيضا هادم للعلم الإجمالي. ولكن ما هو الوجه في ذلك؟ نقول أن الوجه في ذلك وأن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات، ومعنى ذلك هو أن الحكم قد بلغ من الأهمية بحيث يجب على المولى إيصاله إلى العبد ولو بجعل إيجاب الاحتياط، وعليه فرع المصنف بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كذلك، وقال بوجود ملازمة بينهما لو كان الحكم الفعلي من جميع الجهات، لو كان الحكم المعلوم فعليا، قال بالملازمة، قال لا يمكن أن نقول بعدم وجوب الموافقة القطعية مع ذلك نقول بماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية، هذا لا يمكن، بل إذا انهدمت الوجوب الموافقة القطعية بأن رخص في بعض أطرافه تنهدم ماذا؟ تنهدم حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه ينكشف أن الحكم ليس فعليا، فإذا لم يكن فعليا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، هذا هو بناؤه وتقدم بيانه تفصيلا. واضح لهم؟ واضح؟ جيد، واضح. فحينئذ نقول أن الاضطرار إلى أحد الأمرين ماذا يستلزم؟ يستلزم الترخيص في ارتكاب ما يختاره المكلف لرفع اضطراره فعلا، كما في شبهة الحكمية التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي، أو تركا كما في الشبهة الحكمية الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي. الاضطرار إلى أحد أمرين لرفع الاضطرار، هذا الاضطرار لارتكاب أحد الأمرين، عفوا الاضطرار إلى أحد الأمرين مستلزم للترخيص في ترك أو فعل ماذا؟ أحد أطراف العلم الإجمالي، فهو مستلزم للترخيص في ارتكاب ما يختاره المكلف تطبيقا لاضطراره لأحد الأمرين. أنا مضطر لشرب أحد إناءين، قلت باطل، أنا مضطر، خل أختار هذا إجتي، بس اختاريته شنو هذا؟ يجوز لي شربه، واضح؟ يجوز لي ماذا؟ شربه. وبالتالي إذا كان حراما واقعا باعتبار وقوع النجاسة فيه ماذا؟ ترتفع، واضح؟ فنقول أن ما يختاره المكلف رفعا لاضطراره مرخص في ارتكابه، إما ترخيصا شرعيا واقعيا أو ظاهريا، وإما أن يكون ترخيصا عقليا، يعني لا يخلو. الاضطرار إلى أحد الأمرين يستلزم الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين في أحد هذين الأمرين. هذا الترخيص إما ترخيص شرعي وإما ترخيص ماذا؟ وإما ترخيصا عقليا. فإذا كان، فنقول وعلى كلا التقديرين العلم الإجمالي لا يكون منجزا، أما إذا كان ترخيصا شرعيا فلا ريب ولا إشكال أن الترخيص الشرعي في ارتكاب أحد أطراف المعلوم بالإجمال لا يجتمع مع حرمته، لا يجتمع مع حرمة المعلوم بالإجمال، فلا يكون ها هنا علم بتكليف فعلي على كل تقدير. يمكن بعد يصير علم تكليف، لأنه يتبين مقتضى الترخيص أي معناه شنو؟ أن هذا العلم الإجمالي لا تجب موافقته ماذا؟ موافقته القطعية. فليش؟ لأنه يجوز ارتكاب بعض أطرافه، ومعنى جواز ارتكاب بعض أطرافه أنه لا تجب ماذا؟ لا تجب موافقته القطعية. فإذا لم تجب موافقته القطعية ينكشف أن هذا الحكم المعلوم بالإجمال ليس فعليا على كل تقدير، إذ لو كان فعليا على كل تقدير فكما تحرم مخالفته القطعية كذلك ماذا؟ تجب موافقته القطعية. فالترخيص في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي لأجل الاضطرار إلى أحد الأمرين ينكشف من خلاله، ينكشف من خلاله عدم ماذا؟ عدم فعلية الحكم المعلوم بالإجمال. فإذا لم يكن الحكم فعليا فحينئذ كما لا تجب موافقته القطعية لا تحرم ماذا؟ لا تحرم مخالفته القطعية. وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس ماذا؟ ليس منجزا. فحينئذ يجوز لي شرب الإناء ماذا؟ يجوز لي شرب الإناء الآخر، هذا الإناء لما اخترته لرفع الاضطرار، وهذا الإناء لعدم وجود منجز في البين، واضح؟ هذا إذا كان الترخيص شرعيا. وهذا ما أشكله المصنف رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأنصاري الذي قال بأنه العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية فيمكن للشارع أن يرخص في بعض أطرافه. ماذا قال المصنف؟ قال لا صحيح، العلم الإجمالي إذا كان معلوم فعليون فحينئذ كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فهو علة تامة أيضا لوجوب الموافقة القطعية ومقتضاه عدم جواز الترخيص في بعض أطرافه. هذا إذا كان الترخيص شرعيا. إذن ينهدم العلم الإجمالي أو لا ينهدم؟ ينهدم. أما إذا كان الترخيص عقليا، العاقل يرخص في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي لأجل الاضطرار، فنقول إذا كان الترخيص عقليا فأيضا لا يتم لمنافاته، أي لمنافاة الترخيص العقلي حسب الفرض مع منجزية العلم الإجمالي. العاقل يقول لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في المنجزية، بعدين يقول لا فرق، العاقل يقول تجب إطاعة المعلوم بالتفصيل وتجب إطاعة المعلوم بالإجمال. هذا العقل يقول، فالمعلوم بالتفصيل تجب موافقته وتحرم مخالفته، بعد ايش يقول العقل؟ ويقول وتجب موافقة المعلوم بالإجمال وتحرم ماذا؟ مخالفة المعلوم بالإجمال، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية إذا كان حكمه فعلي من جميع الجهات. فإذا إجى العقل وقال أنا أرخص في مورد الاضطرار، هذا مناف حكمه بالترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي مع ماذا؟ مع الابتناء، مع قوله بأن العلم الإجمالي علة تامة ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. إذن يتبين أن نقول لو ثبت الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ترخيصا شرعيا أو ترخيصا عقليا، ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أنه أن العلم الإجمالي ليس بمنجز، فإذا لم يكن، وإلا لو كان منجزا ما يصير يثبت الترخيص في أطرافه لا شرعا ولا عقلا. نقول هب ثبت الترخيص، قال الاضطرار يجوز لك ارتكاب، عقلا قال يجوز لك ارتكاب، يا بنت المفطار يجوز لك أن ترتكب بعض أطراف العلم الإجمالي، بمجرد أن يقول للعقل هكذا معناه شنو؟ أن الحكم فيه قصور، أن الحكم ليس فعلي، إذ لو كان فعليا لما حكم العقل بجواز ارتكاب أطراف بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي عند العقل كالعلم التفصيلي. واضح؟ فإذن يتبين لدينا أن المصنف يقول هكذا، أنه يجوز ارتكاب الطرف الغير غير الذي اختاره المكلف حينئذ، إذ بعد الاضطرار إلى بعض أطرافه وجواز ارتكابه والترخيص في فعله يكون الطرف الآخر بلا منجز في البين لانكشاف قصور في نفس الحكم أن لا يكون فعليا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، فيكون مجرا لقاعدة ماذا؟ قاعدة البراءة. واضح إن شاء الله؟ إذا واضح أعيد. ها؟ من عندكم عنده سؤال؟ ماكو سؤال. ممكن أنا أسأل؟ زين. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه، راح أقرأ عن كل العبارة حتى أدخل في لا يقال. قبل الدخول في لا يقال أرجع إلى حاشية صاحب الكفاية التي وافق المصنف، وافق الشيخ الأنصاري في أن الاضطرار إلى طرف معين إذا كان بعد العلم الإجمالي شيكون
يكون العلم الإجمالي منجزاً. ليش قال منجز؟ قال إن الإضطرار كما يكون مانعاً عن العلم كما يكون مانعاً عن فعلية التكليف لو كان إلى واحد معين. هذا هو القسم الأول والثاني. قسم الأول والثاني إلى واحد معين، اضطرار قبله وبعده. كذلك يكون الاضطرار مانعاً عن منجزية العلم الإجمالي لو كان الاضطرار إلى طرف غير معين، وهو القسم الثالث والرابع اللي هسه احنا آخر شيء شرحناه. ضرورته إما بمعنى البداهة وإما بمعنى الوجوب. ضرورته شلون لفظة الحاشية بالضرورة يكتسب شو اسمه؟ بالضرورة الضرورة والنظر مو شيء. طبعا الضرورة الأولى غير الضرورة الثانية. الضرورة أنه مطلقا أي العلم شنو الاضطرار مطلقا سواء كان الاضطرار إلى طرف معين أو إلى طرف غير معين وياي. ضرورة أن الاضطرار مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف إذا كانت الشبهة تحريمية مقرونة بالعلم الإجمالي، أو تركه إذا كانت الشبهة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي، تعيينا كما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، أو تخييرا إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين. وهذا الاضطرار ينافي العلم بحرمة المعلوم، ينافي يعني ينافي فعليته وياي. لأنه إذا كان الحرمة في طرف مضطر إليه تعيينا فقد ارتفع، هنجري صلاة البراءة بالنسبة للطرف الآخر. وإذا كانت إلى شنو إلى طرف غير معين فحينئذ بمجرد الارتكاب والترخيص في ارتكابه، لعل الذي ارتكبته لعل الذي أبطأ عني ومش يقول لعل الذي ارتكبته هو الحرام الواقعي، فيكون ذاك موردا لأصالة البراءة. فما عندي تكليف فعلي، ما عندي علم بتكليف فعلي على كل تقدير. وهو ينافي العلم بالحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها أي بين الأطراف فعلا. هذا الأصل الاضطرار إلى طرف معين وغير معين. بعد يقولهم ما يفرق ترى كما فعل الشيخ الأنصاري أن يكون الاضطرار قبل أو بعده، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك أي إلى طرف معين أو إلى طرف غير معين سابقا على حدوث العلم العلم الإجمالي أو لاحقا له. ليش؟ وذلك لأن التكليف المعلوم بينها، التكليف الفعلي المعلوم بينها، التكليف الحكم المعلوم بالإجمال، لأن التكليف من أول الأمر تكليف كله تكليف، هذا لأن التكليف المعلوم بالإجمال بين هذه الأطراف من أول الأمر كان محدودا. متى يكون التكليف فعليا؟ إذا لم تضطر إليه، أما إذا اضطررت إليه فترتفع الفعلية. محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه، فلو عرض على بعض أطراف العلم الإجمالي الاضطرار لما كان التكليف به معلوما. معلوما شنو؟ معلوما فعليا على جميع التقادير، لاحتمال أن يكون الحرام الواقعي هو المضطر إليه تعيينا أو تخييرا، فحينئذ يكون الطرف الآخر مجرا لأصالة البراءة.
هو المضطر إليه فيما كان الإضطرار إلى معين، أو يكون هو أي الحرام الواقعي هو المختار الذي اختاره المكلف فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين. ومن هنا يتبين يتبين ماذا؟ أن الشيخ الأنصاري في هذه الأقسام الأربعة قال أن الاضطرار إلى طرف معين وكان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا ينعقد منجزا لأنه ليس علم بتكليف على كل تقدير. هذا الأمر هذا شنو قال بعدم منجز. أما الصورة الثانية وهو الاضطرار إلى طرف معين بعد حصول العلم الإجمالي، أو الاضطرار إلى طرف غير معين قبل وبعد، الشيخ الأنصاري قال بعدم ماذا؟ بعدم منجزية العلم، قال بمنجزية العلم الإجمالي. صاحب الكفاية قال أن هذه الأقسام الأربعة كلها موردا لأصالة البراء بالنسبة إلى الطرف الغير المضطر إليه أو الذي لا يختاره المكلف في رفع اضطراره، فيكون العلم الإجمالي غير منجز. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه له كلام في حاشيته، وأنا منه منه هنا أنا وين مكتوب لا يخفى. هذا وين لا يخفى؟ هو أنه قلنا إحنا الاضطرار إلى طرف معين وكان الاضطرار لاحقا للعلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال بمنجزية العلم الإجمالي. الشيخ صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال بعدم منجزية العلم الإجمالي، لأن الاضطرار من حدود التكليف فهو معتبر القدرة على الامتثال حدوثا وبقاء، والتكليف بالعلم الإجمالي السابق وإن كان بحسب الظاهر له قدرة على الامتثال والاختيار ولكن بقاء بعد اضطراره إلى أحد الأطراف ليس له كذلك، فحينئذ ينهدم العلم الإجمالي ويجري أصالة البراء بالنسبة للطرف. هكذا قال. صحيح لو لا؟ جيد. المصنف يقول لا، أنا أتراجع وياي، أتراجع وأقول أن الاضطرار إلى طرف معين إذا حصل بعد العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي منجزا. يا بنيش قال هكذا لا يخفى إن ذلك، أن ذلك يتم اللي تقولون أنه الاضطرار من حدود التكليف من حدود فعلية التكليف وأشبه ذلك، إنما يتم إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه اللي هو في القسم الثالث والرابع، وأما لو كان إلى أحدهما المعين الاضطرار اللاحق إلى أحدهما المعين فلا يكون بمانع عن تأثير العلم الإجمالي للتنجز، وذلك لعدم منعه عن فعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف لطرو الاضطرار أو ذاك الطرف مطلقا أي المستمر في الطرف الآخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا، وعروض الاضطرار إنما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه. أحسنتم. لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض للإضطرار والمطلق في الآخر بعد العروض، يعني بعد العلم الإجمالي. وهذا بخلاف ما إذا عرض الإضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقا، لأن كل منهما يكون محدودا بالاضطرار، فحينئذ ما يختاره المكلف لعله يكون الحرام الواقعي فينفصل. هذا الكلام من عنده مخالف لأول بدايات بحث العلم الإجمالي كله، لأنه هذا بناء فكرة صاحب الكفاية على عدم التفكيك بين ماذا؟ بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. إذا كان المعلوم فعليا ما يصير التفكيك، بمجرد أن يكون هنالك ترخيص عناك تفكيك. هذا كلامه يهدم ذاك كله، هذا ما يتناسب مع مبانيه، هذا يتناسب مع أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتض لوجوب الموافقة. هذا وإذا قال هيتشي، إذا قال هكذا، حينئذ في الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه يكون أيضا يلتزم بمنجزية العلم الإجمالي. وياي ولتوضيح شنو يريد يقول هنا بتقريب، هكذا يقول، انتبهوا وياي، أنا عندي علم إجمالي انعقد منجزا، أعلم بحرمة أحد إنان، إما ماء الرمان وإما ماء البرتقال، ثم اضطررت إلى شرب ماء البرتقال لرفع المرض مثلا، خوش، فحينئذ يقول أن المكلف لما علم بحصول شنو، لما علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، فهذا العلم الإجمالي علم بالفرد المردد بين القصير وبين الطويل، علم إجمالي بالفرد المردد بين القصير وبين ماذا؟ وبين الطويل. إذ المكلف يمكنه أن يقول ماذا؟ يقول في نفسه بعد العلم الإجمالي، يقول في نفسه هكذا وقبل حصول الاضطرار، يقول إذا كانت النجاسة واقعة في إناء البرتقال زين، فهذه النجاسة محدودة بحدود عروض الاضطرار، متى ما يعرض الاضطرار هذه النجاسة تنتهي وتهمت تسقط الحرمة، هذه عبر أنا بالحرمة القصيرة. أما إذا كانت النجاسة واقعة في إناء الرمان فهذه نجاسة طويلة، حرمة باقية ما دام لم يعرض الاضطرار، وياي، وهذا ما يعبر عنه بالفرد الطويل، وياي، فحينئذ نقول أن النجاسة إذا وقعت في إناء البرتقال، إذا كانت وقعت في إناء، فهذه النجاسة أو هذه الحرمة تمتد إلى وقت الاضطرار فتنتهي، وياي، وتزول ماذا؟ وتزول بعده. بينما إذا كانت واقعة في ماء الرمان فحرمة شرب ماء الرمان حرمة طويلة تمتد إلى الأبد. ليش؟ لفرض عدم طرو الاضطرار بالنسبة إلى ماء الرمان. ماء الرمان ما تطرو الاضطرار إليه، إنما الاضطرار لمن؟ إلى ماء البرتقال. فالمكلف قبل أن يعرض له الاضطرار، المكلف هكذا يحدث له علم إجمالي بحرمة قصير، بحرمة الإناء القصير، أو بحرمة الإناء ماذا؟ بحرمة الإناء الطويل. ولا ريب ولا أشكال أن العلم الإجمالي بالفرد القصير والفرد فرد الطويل ينجز ماذا؟ ينجز الطويل على امتداده حتى تنتهي الحرمة بطرو أحد ماذا؟ أحد حدود التكليف، كالخروج عن محل الابتلاء، كالاضطرار، كعدم القدرة وأشبه ذلك. ما دام هكذا فالحرمة ماذا؟ فالحرمة ممتدة. فالعلم الإجمالي الذي حصل قبل الاضطرار يحرك المكلف، يحركه، يقول اتحرك. ليه ما نتحرك يا أبا؟ يقول اتحرك على ترك أطراف هذا العلم الإجمالي، فأترك هذا الطرف وأترك هذا الطرف. لكن شي يقول لي؟ يقول لي ترى أحد الأطراف هذا حرمته ماذا؟ حرمة قصيرة، وهو الذي محدود بالإضطرار، بمجرد أن يعرض الإضطرار تسقط الحرمة، وهذا حرمته. احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه امتدادي إلى الأبد. فحينئذ نقول بمجرد طرو الاضطرار إلى هذا الفرد القصير الذي هو ماء البرتقال، حينئذ لا ترتفع الحرمة، ولكن يبقى ذلك الطرف المحركية بالنسبة إليه باقية. ليش؟ لا، هذا العلم الإجمالي لا قصور فيه، وإنما القصور في الحرمة القصيرة. هي قصيرة في حد ذاتها، قصيرة، فهي تنتهي كالنسخ بانتهاء أمده. وأما الحرمة الباقية فهي شنو؟ وأما حرمة الفرد الطويل فهي باقية ممتدة. هكذا ذكر قدس سره في المناقشة والموافقة للشيخ الأنصاري مع المخالفة في الدليل. هذا والحمد لله. أخوان أنا أدللكم